بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الهادي لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما
بعد، الدرس الخامس.
قال العلامة الشيخ موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولعلمائنا وللمسلمين والمسلمات في كتابه الهادي تحت فصل في السواك وغيره، ويستاق بعود ينقي الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه، ويجتنب الرياحين، والأولى أن يكون عرجونا أو زيتونا أو عود أراك، ويستاق عرضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله عز وجل ويستاك بعود. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: بعود لا يضره ولا يتفتت، وظاهره التساوي، يعني بأي عود. ظاهر كلام المصنف رحمه الله التساوي. ثم قال رحمه الله: ويتوجه احتمال أن الأراك أولى لفعله عليه الصلاة والسلام. ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله، وكذلك هو ظاهر كلام المصنف هنا لما قال ويستاك بعود، ظاهره التساوي بأي عود. ثم قال ابن مفلح: ويتوجه احتمال أن الأراك أولى لفعله عليه السلام. وذكر بعض فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنه لا يعدل عن الأراك. ذكر بعض فقهاء الحنابلة رحمهم الله عز وجل أنه ليس هذا من باب أن الأراك أولى، بل لا يعدل الإنسان عن الأراك، وذلك لما ثبت عند أحمد في المسند وأبي يعلى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنه، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكشف عن ساقيه، فضحك القوم منه. الحديث، فدلت هذه الرواية على أن الأمر الذي كان يستعمل من الأعواد هو الأراك، ولكن لو استخدم أعوادا أخرى بشرط عدم الضرر وأنه كذلك لا يكون خفيفا يتفتت فكذلك لا بأس، فكذلك لا بأس، مثل ما يسمى الآن بالبشام، فإنه كذلك بنحو الأراك، قال المصنف رحمه الله: ويستاك بعود ينقي الفم، وذلك لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وكذلك لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، كما جاء ذلك عند أحمد وعند غيره. قالوا: لأنه أبلغ في التنظيف. لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ما السبب؟ قال الفقهاء رحمهم الله: لأنه أبلغ في التنظيف. ذلك قال المصنف: ينقي الفم. فالحكمة في مشروعية وشرعية السواك تنقية الفم، لذلك قال ابن مفلح رحمه الله في المبدع: السواك شرع في الأصل لتنظيف الفم. قال ابن مفلح رحمه الله في كتاب المبدع: السواك شرع لتنظيف الفم. فالحكمة في شرعيته تنظيف الفم وتنظيف اللسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، والفم يشمل الأسنان ويشمل اللسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك على أسنانه، وكذلك يمر بالسواك على لسانه، كما ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه. وذلك قال الفقهاء رحمهم الله: لأن الفم طريق النفس. قال الفقهاء رحمهم الله: لأن الفم طريق النفس، وكل ما يتبخر من الجوف يمر بالفم، فالغالب كذلك هو طريق الأكل على الأسنان، فالغالب أنه يبقى بين الأسنان شيء من بقايا الطعام، فيحتاج المسلم إلى إزالتها، ويكون ذلك بالسواك. قال المصنف: ويستاك بعود ينقي الفم ولا يجرحه. منع الفقهاء رحمهم الله من السواك بالعود الذي يجرح الحي، وذلك قال الفقهاء رحمهم الله: والحي منهي عن أذية جسده. الحي منهي عن أذية جسده، ذلك الفقهاء رحمهم الله قالوا: ولا يجرحه، يعني يختار سواكا لا يجرح. لما؟ قال الفقهاء رحمهم الله: لأن الحي منهي عن أذية جسده، لقوله عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا. قال الفقهاء: والميت كالحي في الحرمة، الميت كالحي في الحرمة. لذلك فإذا كان الأصل تحريم أذية الإنسان جسده وهو حي، كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حمل على هذا الأصل كذلك في لو كان ميتا، فدل من ذلك على حرمة أن يؤذي الإنسان نفسه. كذلك ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لا ضرر ولا ضرار. الأدلة كذلك على أنه لا يستخدم سواكا يجرح كذلك ما قاله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الدليل هو أصل قاعدة الضرر يزال، ومعلوم أن هذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى، من القواعد الخمس الكبرى. فعندنا قواعد خمس كبرى وعندنا قواعد صغرى، وقد تكون بعض القواعد الصغرى فيها شيء من كونها قاعدة كلية، فيها شيء من كونها قاعدة كلية. فخطأ أن يقال هذه الخمس القواعد الكلية، غلط، لأن هناك من القواعد ليست بكبرى ولكنها قواعد كلية. لذلك القاعدة في أصل تعريفها هي قضية كلية يشمل الكبرى ويشمل الصغرى، فإطلاق الخمس إنما تطلق على القواعد الكبرى: اليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، والعادة محكمة، وماذا؟ والمشقة تجلب التيسير، والخامسة الأمور بمقاصدها. وهذه قاعدة يجعلها الفقهاء رحمهم الله في أول قواعد الفقه، هذه القاعدة يجعلها كثير من الفقهاء في أول قواعد الفقه. قال العلماء: تنبيها على الإخلاص، تنبيها على الإخلاص. وهذه نكتة لطيفة قد ذكرها بعض شراح القواعد، من جهة أن الفقهاء ومن يكتب في القواعد الفقهية يجعل أول قواعد الفقهية الأمور بمقاصدها، وذلك ما يجعل بعض الذين يكتبون من الأئمة في كتب الحديث حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. قال الفقهاء وقال شرح الأحاديث: تنبيها على الإخلاص. كذلك ما ذكر في قاعدة الأمور بمقاصدها. قال: ولا يتفتت ويجتنب الرياحين. جاء حديث عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث ضمرة ابن حبيب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك بعود الريحان، وقال: إنه يحرك عرق الجذام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك بعود الريحان، وقال: إنه يحرك عرق الجذام. ولكن هذا الحديث قد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص: وهذا مرسل وضعيف أيضا. قال: وهذا مرسل وضعيف أيضا. كذلك قال البوصيري في إتحاف خيار المهرة: قال: هذا إسناد ضعيف، هذا إسناد ضعيف. الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر أنه مرسل، وذلك لأن ضمرة ابن حبيب تابعي ثقة وليس هو بصحابي، فهو حديث مرسل وكذلك ضعيف، وضعفه من جهة أبي بكر بن عبد الله ابن أبي مريم، وهو الراوي عن ضمرة. ففيه علتان: الأولى الإرسال، لأنه من رواية من؟ ضمرة بن حبيب، وهو تابعي حتى وإن كان من الثقات ولكنه يرسله. العلة الثانية في أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، وهو ضعيف. والجذام كما ذكر أهل العلم رحمهم هذه الفائدة: مرض معروف تتآكل منه الأعضاء، تتآكل منه الأعضاء وتتساقط، يسمى بالجذام. كذلك أخذ الفقهاء رحمهم الله عز وجل أما قال: ويستاك بعود ينقي الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه ويجتنب الرياحين. أخذ الفقهاء رحمهم الله عز وجل قالوا: ولا يتسوك بما يجهله، ولا يتسوك بما يجهله لئلا يكون من ذلك، يعني الذي يضره. بعض الناس كلما لقي جذع شجرة أو عودا في نبات أو عودا في أرض أخذ يتسوك ماذا به، وهذا لا يصلح، فإنه لا ضرر ولا ضرار، وكسر عظم الميت فكسره حيا. فيجتنب المسلم مثل هذا، مثل هذه الأمور، لأن المسلم مطالب بأنه يحافظ على جسده. وهنا مسألة فقهية، ذكرنا أنه يأخذ سواكا ويكون من الأراك، أو بما ذكره الفقهاء رحمهم الله ما يكون في معنى الأراك، لا يجرح ولا يتفتت، يكون لينا. ذكر الفقهاء رحمهم الله مسألة، ألا وهي مسألة: هل يصيب السنة من تسوك بالأصبع؟ هل يصيب السنة من تسوك بالأصبع؟ الفقهاء رحمهم الله اختلفوا على أقوال. القول الأول قالوا: لا يصيب السنة من استاك بأصبعه أو بخرقة، وهذا هو المذهب، واختار هذا القول القاضي أبو يعلى من الحنابلة. القول الثاني قالوا: يصيب السنة، وهذا وجه عند الحنابلة، اختاره ابن عبدوس من الحنابلة وفاقا لأبي حنيفة، قالوا: يصيب السنة لو كان بأصبع أو بخرقة، فإنهم قالوا يصيب السنة، وهذا وجه عند الحنابلة، اختاره ابن عبدوس وفاقا كذلك لأبي حنيفة. القول الثالث قالوا: يصيب السنة بقدر إزالته، واختار هذا القول من الحنابلة من قدامة، وكذلك اختاره صاحب الشرح الكبير من الحنابلة. القول الرابع قالوا: يصيب السنة عند عدم السواك. قال المرداوي رحمه الله من الحنابلة في كتاب الإنصاف: وما هو ببعيد، يعني هذا القول، وما هو ببعيد يعني هذا القول. القول الخامس قالوا: لا يصيب بالأصبع مع وجود الخرقة، ولا يصيب بالخرقة مع وجود السواك، يعني عندهم ترتيب كيف سواك، خرقة، الأصبع. وهناك أقوال أخرى ذكرها الفقهاء رحمهم الله عز وجل، ذكرها المرداوي رحمه الله في كتاب الإنصاف، كذلك في شرح منظومة ابن عبد القوي لشيخ مشايخنا العلامة ابن سعد رحمه الله، هو كتاب مهم، شرح المنظومة كتاب مهم للمتفقه، شرح منظومة ابن عبد القوي شرحها الشيخ ابن سعد رحمه الله، وهذا الكتاب مهم للمتفقه. نعم.
قال رحمه الله: ويستاك عرضا ويكتحل وترا.
قال: ويستاك عرضا، هذا المذهب، لا طولا. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: أي عرضا بالنسبة للأسنان، ليس بالنسبة لماذا؟ للأسنان، أي عرضا بالنسبة للأسنان. وقال بعض العلماء يستاك طولا لهذا السن، يستاك طولا، القول الأول يستاك عرضا. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله ويحتمل أن يقال يرجع ذلك إلى ما تقتضيه الحال، فإذا الحال اقتضت أن يستاك طولا استاك طولا، وإذا الحال اقتضت أن يستاك عرضا استاك عرضا، لعدم ثبوت سنة بينة في ذلك، لعدم ثبوت سنة بينة في ذلك. وهذا إذ يكون من العبد أنه يستاك عرضا أو طولا على ما قد ذكرناه، هل يبدأ بشقه الأيمن أو بشقه الأيسر؟ قال أهل العلم رحمهم الله مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يبتدئ بجانب فمه الأيمن، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وهذه رواية الصحيحين، وفي رواية عند أبي داود وسواكه، وفي رواية عند أبي داود وسواكه، المقصود في وسواكه البداءة وليس أنه يستخدم يده اليمنى، المقصود البداءة وليس أنه يستخدم يده اليمنى، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، ونبه عليه كذلك شيخنا الشيخ العباد، فإنه قال حفظه الله يعني يحب التيمن أيضا في سواكه، فيبدأ بالشق الأيمن من فمه. فالأمور التي تحتاج إلى تكريم يبدأ المؤمن فيها بالأيمن، كما هنا يبدأ بالشق الأيمن، كما في الترجل يبدأ في ترجله بشقه الأيمن، كذلك عند لبس الأحذية يبدأ بأيمن، كذلك عند لبس الثوب، وهكذا في شأنه كله من جهة البداءة. فالمقصود ما كان محل تكريم فإنه يبدأ بشقه الأيمن، كذلك في الوضوء كما جاء في الحديث كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري كان يعجبه التيمم، قيل لأنه كان يحب الفأل، وهذا من عجائب الأجوبة، كان يعجبه التيمم، قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن، إذ أصحاب اليمين أهل الجنة، إذ أصحاب اليمين أهل الجنة. والمقصود كما ذكرنا في حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله، المقصود به ما كان فيه بداية ونهاية، فيبتدئ باليمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحديث استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق، ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر، بل هو من باب العبادة والتزين، بل هو من باب العبادة والتزين، فقد ثبت الابتداء بالشق الأيمن في الحلق، فليس هو من باب إزالة إيش؟ أذى، وإنما هو من باب إيش؟ التزين. هو من باب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق أن يبدأ بشقه أيمن. وهنا مسألة، ذكرنا أنه في السواك يبدأ بشقه الأيمن، وهل يستعمل يده اليمنى أو يده اليسرى؟ قال العراقي رحمه الله في الطرح: السواك المأمور به هل الأولى أن يباشره المستاك بيمينه أو بشماله؟ هل الأولى أن يباشره المستاك بيمينه أو بشماله؟ ما رأيكم؟ ها عماد، رفعت يدك؟ ها سامي، أنت على أنت مع فقهاء المالكية من ذيك اليوم، أنت مع المالكية ماشي، ها باب الإزالة عندكم. ها احنا ذكرنا أن هذا في إيش حديث، إذا كان شيئين يمنى ويسرى فيبدأ باليمنى تكريما له، لكن إذا كان يستخدم شيئا واحدا فليستخدم اليمنى أو اليسرى. حديث عائشة: إنما إذا كان شيئين في الوضوء، في الوضوء يشرع لك، في الوضوء يجب عليك أن تغسل يدك، أن تغسل يديك، تبدأ بإيش؟ باليمنى. في الوضوء يجب عليك أن تغسل الرجلين، تبدأ في شأنه كله فيما ذكر ترجله تنعله. وهذا كلام الحافظ ابن الحجر وكلام شيخنا الشيخ ابن محسن. لذلك لما في حديث: إن دخلت المسجد هل تكون في الصف الأيمن أو في الصف الأيسر؟ قد جاء حديث ماذا، لكنه حديث ضعيف لا يصح، فهل يبدأ بالأيمن أو يبدأ أو يصلي في الأيسر؟ المسألة ما قد ذكرناها فيما مضى، ذكرنا فيها أحاديث وآثار ورجحنا في هذه المسألة. الشاهد ذكر العراقي رحمه الله قال: ذكر بعض متأخري الحنابلة ممن رأيته أنه يستاك بيمينه، وذكر ما ذكره أخونا أبو إبراهيم قال: لأنه ورد في بعض طرق حديث عائشة المشهور كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وتطهره وسواكه. سواكه أين؟ عند أبي داود، ليس في الصحيحين، عند أبي داود، وهي صحيحة لكن ليست هي في الصحيحين، وإنما هي عند أبي داود وسواكه. قال: وسمعت بعض مشايخنا الشافعية يبني ذلك على أن السواك هل هو من باب التطهير والتطيب أو من باب إزالة القاذورات، ما ذكره أخونا سامي من جهة إذا كان في المسجد فإنه ماذا؟ باليمنى، وإذا كان في الخارج قال بعض الفقهاء ومنهم بعض فقهاء المالكية قالوا ذلك لأنه من باب إزالة القاذورات ولا يكون ذلك في المسجد، وإنما فيكون باليمين. ثم قال العراقي رحمه الله: فإن جعلناه من باب التطيب استحب أن يكون أجيبه بيمينه، وإن جعلناه من باب إزالة القاذورات استحب أن يكون بشماله. في حديث عائشة: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. رواه أبو داود وهو صحيح. كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. رواه أبو داود إسناد صحيح. كذلك وله من حديث حفصة: كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. قال العراقي رحمه الله: وما استدل به على أنه يستحب باليمين ليس فيه دلالة، وما استدل به يعني متأخري حنابلة على أنه يستحب باليمين ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه. قال: فإن المراد فيه البداءة بالشق الأيمن في الترجح، والبداءة بلبس نعل، والبداءة والبداءة بالأعضاء اليمنى في التطهر، والبداءة بالجانب الأيمن من الفم في الاستياك. كذلك هذا قول العراقي، قول الحافظ ابن حجر العراقي، قول قول شيخنا. المقصود في حديث عائشة إيش؟ كان يعجبه لأن ما ذكره إنما هو فيما له شق أيمن وشق أيسر، فكان يعجبه أن يبدأ، بل قال يبدأ، دل على أن هناك بداية وإيش؟ ونهاية. فظاهر الحديث بلا شك يفيد ذلك، بخلاف الذي له استخدام واحد ليس له بداية ونهاية، فليستخدم اليمنى أو يستخدم اليسرى. قال: وأما كونه يفعل ذلك بيمينه فيحتاج إلى نقل. قال العراقي رحمه الله: والظاهر أنه من باب إزالة الأذى كالامتخاط ونحوه فيكون باليسرى، قد صرح بذلك أبو العباس القرطبي من المالكية، فقال في المفهم حكاية عن مالك أنه لا يتسوق في المساجد لأنه من باب إزالة القدر. وهذا وجدناه من بعض المالكية، فإن بعض المالكية في المدينة من الشناقطة كان يمنع طلاب العلم من الاستياك في المسجد بسبب ما حكي عن مالك هذا، فإنه كان ينهاه، بل بعضهم كان يسحب يده بسبب ما حكي عن مالك رحمه الله عز وجل، من جهة أنه لا يتسوق في المساجد لأنه من باب إزالة القدر. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات: والأفضل بيده اليسرى، والأفضل بيده اليسرى ما علمت إماما خالف فيه، ما علمت إماما خالف فيه. كذلك من مشهور الكلام المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يخالف في ذلك إلا جدي، ولم يخالف في ذلك إلا جدي. الخلاصة أننا نقول أن وقع خلاف، حتى إن كان شيخ الإسلام قال ما علمت إماما خالف فيه، وقع خلاف كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكما نقلنا لكم عن العراقي رحمه الله عز وجل، فقال بعضهم باليمنى كما ذكر لكم مما ذكره العراقي رحمه الله، وقال آخرون باليسار أفضل، والقول باليسار أفضل هو المشهور من مذهب الحنابلة، هو المشهور من مذهب الحنابلة. وقال بعض المالكية بالتفصيل، وهو إن تسوك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نوم أو لإزالة أثر الأكل والشرب فيكون باليسار لأنه لإزالة الأذى، وإن تسوك لتحصيل السنة فباليمين لأنه مجرد قربة، كما لو توضأ واستاك عند الوضوء ثم حضر إلى الصلاة قريبا فإنه يستاك لتحصيل السنة. الأقرب عندي والعلم عند الله أنه السواك يكون باليسار، أن السواك يكون باليسار، لأن الأصل أنه من باب الإزالة، ولو قال قائل بقول بعض المالكية فما أبعد. نعم.
قال رحمه الله: ويكتحل وترا.
قال: ويكتحل وترا. جاء عند البزار من طريق الوضاح ابن يحيى قال: حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس مرفوعا: كان يكتحل وترا. قال الهيثمي رحمه الله: والوضاح ابن يحيى ضعيف. وجاء حديث آخر عند أحمد في حديث عقبة بن عامر الجهني مرفوعا أن النبي سلم قال: إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا. قال الهيثمي وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات. الصحيح في الاكتحال وترا أنه ثابت، هو حسن بمجموع الشواهد، قد حسنه العلامة الألباني رحمه الله عز وجل، فإن في حديث البزار فيه مقال وفي حديث أحمد كذلك فيه مقال، لأن الكلام في ابن لهيعة ولم يروي عنه من يروي عنه قبله احتراق كتبه، ولكن بمجموع الطريقين يكون ماذا؟ حسنا، حسنه الألباني رحمه الله. لكن قوله وترا، كان يكتحل وترا أو إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا، هل ثلاثا ثلاثا أو أنه يقطع على وتر ثلاثا واثنتين؟ ما المقصود بقوله كان يكتحل وترا؟ قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في كان يكتحل وترا، قال: ولفظه مجمل، ولفظه مجمل، فإنه يحتمل أنه عنى وترا في عين واحدة دون الأخرى ثلاثة، أي هو وتر بالنسبة إليهما معا. قال الشيخ: أي فهو وتر بالنسبة إليهما معا، وهو الأظهر، يعني ثلاثا و أجيبه واثنتين. قال: ويحتمل أنه عنى وترا بالنسبة لكل واحدة منهما، يعني ثلاثا في كل عين. وكما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه ثلاثا واثنتين. ويوضح ذلك، انتهى كلام الشيخ ناصر رحمه الله، أقول يوضح ذلك ما ثبت عند ابن سعد في الطبقات رحمك الله من حديث عمران بن أبي أنس قال: كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاث مرات واليسرى مرتين. قال الألباني رحمه الله: وهذا إسناد مرسل قوي، عمران تابعي. الشيخ رحمه الله لم يكن قد اطلع على إسناد آخر، ولكن من باب الأمانة العلمية قال بعد ذلك، وهذا دليل على تقواه رحمه الله، قال: ثم أوقفني الأستاذ شعيب الأرناؤوط على وصله في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ. كان يستطيع رحمه الله لو كان مثل حالنا أنه لا يذكر من شعيب، قال وهو موصول عند أبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا لأنه عالم تقي نقي رحمه الله عز وجل، وإن زكمت أنوف الحدادية الفجرة فهو عالم سني سلفي أثري على عقيدة أهل السنة والجماعة في كل الأبواب. وكما يقول شيخنا النجمي أن الذي يصف العلامة الألباني والشيخ ربيعا بالإرجاء فهو حدادي يجب عليه أن يتوب، فهو حدادي يجب عليه أن يتوب. فقال الشيخ رحمه الله: ثم أوقفني الأستاذ شعيب الأرناؤوط على وصله في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ من هذا الوجه، عن عمران عن أنس، عن عمران عن أنس مرفوعا به ورجاله ثقات فثبت موصولا، يقول الشيخ رحمه الله فثبت موصولا والحمد لله، ثبت موصولا والحمد لله. الصحيح ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله أن يقتحل في عينه اليمنى 3 مرات واليسرى مرتين، وإن كان النووي رحمه الله عز وجل قال والصحيح الذي عليه المحققون أنه في كل عين وتر، لكن الصحيح ما جاء في طبقات ابن سعد وما جاء عند أبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه 3 واثنتين خلافا لما ذكره النووي رحمه الله في المجموع، وهما قولان في مذهب أحمد وغيره، منهم من يقول 3 في كل عين وتر، منهم من يقول 3 واثنتين، هما قولان في مذهب أحمد وغيره كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. والاكتحال له فائدة كما جاء عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنه يجلو البصر وينبت الشعر، كما جاء ذلك عند ابن ماجه عليكم بالإثمت، وجاء كذلك ما جاء عند أبي نعيم فإنه منبته الشعر ومذهبه للقذى ومصفاة للبصر، كذلك ما جاء عند ابن ماجه أيضا حديث ابن عباس مرفوعا خير أكحالكم الإثمت يجلو البصر وينبت الشعر. ذلك قال ابن القيم رحمه الله وفي الكحل حفظ لصحة العين، وفي لأنه قال منبته للشعر منقات للبصر يجلو البصر ومذهب للقذى ومصفاة للبصر وتقوية للنور الباصر. يقول ابن القيم رحمه الله وفي الكحل حفظ لصحة العين وتقوية للنور الباصر وجلاء لها وتلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه. قال وله عند النوم مزيد فضل اشتمالها على الكحل وسكونها عقيب الاكتحال عن الحركة المضرة به. قال ثم قال وللإثمد من ذلك خاصية، وللإثمد من ذلك خاصية، وهذا حق. كنت أستخدم الإثمد قبل 23 سنة وكان يفيد كثيرا حتى مع ضعف النظر، فإنه كما ذكر رحمه الله أنه يقوي النور الباصر وهو فيه جلاء، وكما قال نبينا فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قد سئل فضيلة شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن بعض الأطباء يقولون إن الكحل يضر بالعين وينصحون بعدم استعماله، فسئل الشيخ ماذا تقولون لهم، فأجاب رحمه الله عز وجل بأنه فأجاب رحمه الله أنه قال الإثمت معروف أنه جيد ونافع للعين، ثم قال وأما غيره من أنواع الكحل لا أعرف عنه شيئا، ثم ضبط ضابطا في باب الطب ومن الذي يرجع إليه من الأرض. قال والأطباء الأمناء هم المرجع في هذه المسألة. ذلك الفقراء لما ذكرها الطبيب، ليس كل طبيب قال أن هذا يضرك لا تتوضأ لا كذا، إنما هو الطبيب ماذا؟ الأمين. ثم قال الشيخ ويقال إن زرقاء اليمامة التي تبصر من مسيرة 3 أيام لما قتلت رأوا أن عروق عينها كلها متأثرة بهذا الإثمت نعم.
قال رحمه الله ويدهن غبا.
قال ويدهن غبا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، كما ثبت ذلك عند أبي داود وعند النسائي والترمذي وابن حبان وعند غيرهم. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. كذلك ثبت عند النسائي أن عبد الله بن شقيق قال ويحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: كان ينهانا عن الإرفاه، كان ينهانا عن الإرفاه. قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم، الترجل كل يوم. رواه النسائي. ذلك قال عبد الله بن شقيق قال: كان رجل من أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عاملا بمصر، فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو شعيث الرأس مشعان، قال: ما لي أراك مشعانا وأنت أمير؟ فقال: كان ينهانا عن الإرفاه. فقيل له: ما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن مسعود، وهو أبو مسعود الجحدري، هو ثقة، إلى آخر ما ذكره رحمه الله عز وجل. كذلك جاء في رواية: كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، ورآه حافيا فقال: ما لي أراك حافيا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحتفي أحيانا. كذلك هذا حديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود وغيرهم. سئل ابن بريدة عن الإرفاه فقال: الترجل. سئل ابن بريدة عن الإرفاه فقال: الترجل، كما هو في رواية النساء. فالإرفاه، ونرجع في ذلك إلى ما قاله صاحب النهاية، قال: هو كثرة التدهن والتنعم، وقيل التوسع في المشرب والمطعم. فأراد نهانا عن الإرفاه على المعنى الثاني، أراد ترك التنعم والدعة ولين العيش، لأنه من زي العجم وأرباب الدنيا. قال الألباني معلقا بعد أن ذكر القولين مقصود به، قول الأول إيش هو؟ كثرة التدهن والتنعم، والقول الثاني التوسع في المطعم والمشرب. قال: والحديث يرد ذلك التفسير، يعني الثاني، فتفسير الصحابي يغني عما ذكروا فهو أعلم بالمراد، كذلك ما جاء في تفسير عبد الله بن بريدة في رواية النسائي. والترجل كما ذكرنا تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه، وغبا، غبا بكسر المعجمة تشديد الباء، أن يفعل يوما ويترك يوما، أن يفعل يوما ويترك يوما. والمراد كراهة المداومة عليه. قال السندي: وخصوصية الفعل يوما والترك يوما غير مراد، إنما المراد إيش؟ كراهية إيش؟ المداومة. قال: وخصوصية الفعل يوما والترك يوما غير مراد. نعم.
قال رحمه الله: ويسرح شعره.
أصبح بعض الرجال يسرح شعره كأنه من جهة الادهان، ومن جهة الاهتمام به، من جهة كأنك ترى فتاة صغيرة، مع لو كان أتبع ذلك أيضا حلق شاربه وحلق لحيته فإنه يزداد في تنعومه، وهذا على خلاف ما جاء في الشريعة الإسلامية. نعم. قال: نعم.
قال رحمه الله،
وهذا تسريح شعره سبق معنا. نعم.
قال رحمه الله: وينظر في المرآة.
وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه النظر في المرآة، إلا أنه جاءت روايات أنه كان ينظر في المرآة ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، كما جاء ذلك في رواية البيهقي عن عائشة، وجاءت زيادة: وحرم وجهي عن النار، والحديث صحيح دون النظر في المرآة، دون النظر في المرآة هو صحيح كذلك دون الزيادة، إنما الثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هو أنه كان كما جاء عند أحمد في المسند، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي، فإنه جاء مطلقا دون تقييد بالنظر في المرآة. نعم.
قال رحمه الله: ويتطيب.
والطيب كان نبينا صلوات ربي وسلامه يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، فكان النبي صلوات ربي وسلامه يحب الطيبة، وكان يعني يتطيب يوم الجمعة ويحب أن يكون منه رائحة الطيب. وذكر البخاري رحمه الله هذا المفرد، هو إسناد صحيح، أن أنس كان يطيب يده، أنس بن مالك كان يطيب يده، وكان إذا أصبح كان يطيب يده، قال: حتى إذا صافحت إخواني انتقل الطيب إلى أيديهم، وذلك من كرمه وحسن خلقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء ذلك عند البخاري هذا المفرد، أنه كان يطيب يده حتى لو صافح إخوانه وصافح الناس انتقل هذا الطيب إلى أيديهم. نعم.
قال رحمه الله: ويجب الختان.
الختان هو قطع الغلفة التي تغطي الحشفة من الرجل، وأما في المرأة فهو قطع بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأة. قال بعض أهل العلم: يسمى ختان الرجل إعذاراً بالعين المهملة، وختان المرأة خفضاً. والختان سنة إبراهيم والأنبياء من بعده، كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة، واختتن بالقدوم. والقدوم قيل هي آلة النجار، وقيل مكان بالشام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والراجح أن المراد في الحديث الآلة، القدوم قيل أنه الآلة وقيل أنه مكان الشام، رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله أن المراد في الحديث الآلة. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في الختان، هل هو واجب؟ فذهب أكثر العلماء وهو القول الأول إلى أن الختان سنة مطلقا للرجال والنساء، هو قول مالك وأبي حنيفة، هو قول بعض أصحاب الشافعي. القول الثاني قالوا إن الختان واجب مطلقا، وهذا قول الشافعي، وهو مقتضى قول سحنون من المالكية. القول الثالث أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، وهذا قول ذهب إليه أحمد رحمه الله في رواية، هو قول بعض أصحاب الشافعي، وهذا القول الثالث هو الصحيح، هو ترجيح ابن قدامة وابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، وترجيح شيخنا العباد، وذلك لما يلي: أولاً لما رواه أبو داود من جهة الوجوب للرجال من قوله صلوات ربي وسلامه على الرجل الذي أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. هذا أمر يدل على الوجوب. كذلك احتج قفال على وجوبه خاصة في الرجال، بأن بقاء الغلفة تحبس النجاسة وتمنع صحة الصلاة، تجب إزالتها حتى تكمل الطهارة. أما النساء فإنهم لا يحتاجن ذلك، وإنما جاء في بعض الآثار أنه ذلك أن ذلك يعني كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يقلل من إيش؟ من شهوتهن، يقلل من شهوتهن. لذلك كانوا إذا شتموا ماذا كانوا يقولوا؟ يا ابنة أجيبوا، يا ابنة عبد القادر قلفاء، لما؟ قالوا لأن القلفاء هي التي لم تختتن، وعادة التي لم تختتن تطلب الرجال فتقع في إيش؟ في الزنا. فكان هذا من القذف، فكان هذا من القذف، يا ابن القلفاء كان هذا من القذف. فإن المقصود بذلك أنه من كان كذلك يعني يا ابن الزانية، لأنها لا تختتن. ذلك لما جاء في حديث أم عطية في ختن النساء ماذا قال؟ ماذا قال؟ اخفضي ولا. المقصود بها لأنه إذا أذهب ذلك ذهبت ما فيها، وإذا أبقى فإنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكون في شدة من باب الشهوة. إذا قلنا بوجوب الختان للرجال فمتى يجب عليه؟ هل هو في أول ولادته أو في بعد عند الصلاة أو في عند العشر سنوات؟ الصحيح أن محل الوجوب بعد البلوغ، على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، ذلك لما روى البخاري في صحيحه حيث عبد الله بن عباس أنه سئل مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وقال بعض الحنابلة يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ، وقال بعضهم يحرم الختان قبل استكمال عشر سنين. قد ذكر ذلك العراقي رحمه الله أيضا في الطرح، لكن إذا بلغ فإنه يجب، قبل ذلك فإنه يستحب له. نعم.
قال رحمه الله ويكره القزع.
القزع كلام فيه طويل، والكلام فيه طويل، لكن الأصل في القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، ذلك لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال احلقه كله أو دعه كله. قد ذكر ابن القيم رحمه الله عز وجل في تحفة المولود، تحفة الودود في أحكام المولود، ذكر رحمه الله مسألة القزع، قال رحمه الله مسألة القزع وهي حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه. ذكر حديث عبد الله بن عمر الذي ذكرناه لكم، قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم وقال شيخ لما ذكر حديث احلقه كله أو دعه كله، قال ابن القيم رحمه الله قال شيخنا وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل، وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل، قال احلقه كله أو دعه كله من العدل، كما أن نهينا أن يبقى رجل أن يبقى بعضه في الشمس وبعضه في الظل، أو كذلك نهينا أن يمشي الإنسان بنعل واحدة. ومن جميل ما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل في نعل واحدة، قال سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله في شرح بلوغ المرام، وهذا من جميل المنقول في الأخذ بالأوامر وترك النواهي، قال لو خرج الرجل من باب المسجد أو سؤال نحو من هذا ووجد أن نعلا في مكان ونعل أخرى في مكان، فهل يلبس الأولى ثم ينتقل ولو خطوة إلى الثانية؟ قال سماحة الشيخ لا تعصي الله ولو خطوة، لا تعصي الله ولو خطوة. وهذا من جميل المنقول عنه رحمه الله عز وجل، وهذا في شرح بلوغ المرام له رحمه الله، لا تعصي الله ولا، فكيف بالذي يجهز للمعصية ويسافر للمعصية، وإذا كان معه سيارة عياذا بالله يذهب للمعصية، وإذا كان يريد أن يختلي بهذه المعصية يجهز أمرا لهذه المعصية عياذا بالله. قال لا تعصي الله ولا ولو خطوة. فالشاهد أن ذلك ما قال شيخ الإسلام من كمال محبة الله ورسوله للعدل، فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه، فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه لأنه ظلم للرأس. انظروا إلى هذه العبارات، لأنه ظلم لإيه؟ لماذا؟ للرأس. فكيف بمن يظلم عباد الله، يظلم زوجته والزوجة تظلم زوجها، والجار يظلم جاره، وصاحب العمل يظلم عماله، إذا كان في الرأس. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ويترك بعضه لأنه ظلم للرأس، حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا. ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل فإنه ظلم لبعض بدنه، ونظيره نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، إلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه. والقزع أربعة أنواع، القزع أربعة أنواع كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله، ونقله من بعده العلماء، وكذلك هو منقول من قبل القيم، من قبل ابن القيم رحمه الله. القزع أربعة أنواع، الأول أن يحلق من رأسه مواضع من ها هنا وها هنا، هو مأخوذ من تقع من تقزع السحاب، هو تقطعه. الثاني أن يحلق وسط رأسه، أن يحلق وسط رأسه ويترك جوانبه كما يفعله النصارى. الثالث أن يحلق جوانبه ويترك وسطه، يعني يترك هنا ويحلق ماذا؟ مثل الآن ما يفعله. قال ابن القيم رحمه الله كما يفعله كثير من الأوباش والسفل، كما يفعله كثير من الأوباش والسفل، أهل السفول، هذا كثيرا في الناس الآن، بل تجد بعض يعني الأطباء يفعل هذا عياذا. ابن القيم ايش يقول؟ وهذا يفعله كثير ممن أوباش. الرابع أن يحلق مقدم رأسه ويترك مؤخرة مؤخر رأسه، وهذا كله من القزع. حكم القزع، الجماهير على أن القزع مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاه، قال احلقوه كله أو اتركوه كله. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله القزع مكروه إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم، لأن التشبه بالكفار محرم. صحيح أن القزع محرم مطلقا، هو ترجيح الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، هو ترجيح الشيخ محمد بن إبراهيم أنه قال احلقوه كله أو اتركوه كله، احلقوه كله أو اتركوه كله أمر، ونهى عن القزع. لكن ما يكون ليس بقزع، أخذ بعض الشعر لكن ليس حلقا، ليس حلقا. هل هو من القزع؟ سئل أحمد رحمه الله كما جاء ذلك في كتاب الخلال، هو كتاب مهم للخلال اسمه الترجل، ينبغي على طالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب اسمه الترجل. أن أبا عبد الله سئل عن القزع قال هو أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه. ثم قيل له الذؤابة تكرهها؟ قال إنما الحديث أن يحلق بعض الشعر ويترك بعض، فأما إذا جز فليس عندي بمنزلة الحلق وكأنه رخص فيه. هذا الترخيص إذا كان ليس فيه إيش؟ مشابهة. هذا الترخيص إذا كان ليس فيه مشابهة، أما إذا كان فيه مشابهة فعلى تحريم بلا شك. نعم. والحلق حلق الرأس على أربعة أنواع. الأول حلقه في الحج والعمرة، فهذا مما أمر الله به ورسوله، هو مشروع ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. الثاني حلق الرأس للحاجة، مثل أن يحلق رأسه للتداوي، قال شيخ الإسلام أيضا فهذا جائز بالكتاب والسنة والإجماع. الثالث حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من غير حج ولا عمرة، مثل ما يأمر بعض الناس التائب إذا تاب بحلق رأسه، ومثل أن يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك والدين أو من تمام الزهد والعبادة، أو يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن لم يحلقه، أو أدين أو أزهد، أو أن يقصر من شعر التائب كما يفعل بعض المنتسبين إلى المشيخة إذا توب أحدا، إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. قال فهذه بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله، وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين. ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. إن بعض الناس يرى أنه إذا تاب لابد ماذا؟ أن يحلق شعر رأسه. لا، قال شيخ الإسلام حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من غير حج ولا عمرة، مثل ما يأمر بعض الناس التائب إذا تاب بحلق رأسه، ومثل أن يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك والدين أو من تمام الزهد والعبادة، أو يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن لم يحلق، غير حج وعمرة. لكن حج العمرة قد جاء الحديث أن من يحلق أفضل، أو أدين أو أزهد، إلى آخر ما ذكره الشيخ. قال فهذا بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله، وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين، ولا فعل أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد والعبادة، إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. النوع الرابع أن يحلق رأسه في غير النسك لغير حاجة ولا على وجه التقرب والتدين. عندنا كم نوع؟ الأول، ثاني تداوي حجامة إلى آخره، ثالث، وهذا من البدع أن يقال فلان أدين من فلان احلق رأسه فإن هذا أدين، لا، أزهد أفضل أحسن هذا من البدع والمحدثات. فلم يكن حلق الرأس بغير حج وعمرة أنه ماذا؟ أدين أو أزهد. الرابع قال شيخ الإسلام رحمه الله أن يحلق رأسه في غير النسك اللي هو النوع لغير حاجة النوع الثاني ولا على وجه التقرب والتدين النوع الثالث. فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد، أحدهما أنه مكروه الحلق هذا مكروه ومذهب مالك وغيره، والثاني أنه مباح هو المعروف عند أصحاب أبي حنيفة والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه فقال احلقوه كله أو دعوه كله، وأتي بأولاد صغار بعد ثلاث فحلق رؤوسه، قال ولأنه نهى عن القزع والقزع حلق البعض فدل على جواز حلق الجميع. ثم قال شيخ الإسلام والأولون يقولون لما قالوا مكروه قالوا حلق الرأس شعار أهل البدع، فإن الخوارج كانوا يحلقون رؤوسهم، وبعض الخوارج يعدون حلق الرأس من تمام التوبة والنسك. ثم ذكر حديث كث اللحية محلوق، كذلك حديث سماهم تحليق. نعم، الآن الخوارج سماهم إيش؟ غاث الشعر، إطالة الشعر، هو شعار لأهل البدع كان سماهم التحليق، الآن سما الخوارج إطالة الشعر. لذلك من جميل الضوابط في هذه المسألة ما ضبطه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الحلق أو التقصير أو الإطالة. نبينا صلوات رب كان ماذا؟ يطيل شعره، وكان يقول في الخوارج سماهم تحليق. الضابط في هذا أن يوافق العبد أهل بلده، أن يوافق العبد الناس، يعني الآن في زماننا الناس عادة هل يطيلون أو أنهم يهذبون؟ يهذبون. فالنبي إنما كان يطيل شعره لأن الناس في عصر زمان كانوا يطيلون شعورهم، فليس الكلام في الإطالة، وإيش الكلام أعلى من ذلك، إنما في ضابط المسألة من جهة أصلها، من جهة الموافقة، من جهة فيقال في إطالة الشعر وعدمه، في التقصير وعدمه، إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ماذا؟ أن يوافق ما لم يكن إثما، فهذا هو الأصل. فكان الناس يطيلون ماذا؟ يطيل. كان الناس يهذبون ويرون أن الإطالة فيها شيء من الشهرة أو خلاف المألوف، فإن العبد يبقى على ماذا؟ على إطالة، على ما يكون موافقا للناس. نعم.
قال رحمه الله وفي مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار.
الاستحداد هو حلق العانة،
ونتف
والاستحداد حلق العانة أولى من أولى كما ذكر الفقهاء من نتفها، أولى من نتفها، وقد بسطنا هذا في عمدة الأحكام، ذكرنا كلام الفقهاء رحمهم الله لأن الموضع يرتخي بالحلق، الموضع يرتخي بالحلق بخلاف الاستحداد فإنه يشد الموضع، وهذا الطب متأخر يعني يحث النساء خاصة أن لا يحلقنا، أن لا ينتفنا، وإنما يبقين على الحلق، لأنه بالنتف في هذا الموطن خاصة فإنه يسترخي، إلى آخر ما ذكره الفقهاء من قبل وأطباء المتأخرون. فالحلق لهذه المنطقة خاصة يشد المنطقة. نعم.
ونتف الإبط وقص الشارب.
والنتف كما قال الشافعي رحمه الله عز وجل أولى، لكن لا نقوى عليه. يقول الشافعي رحمه الله أولى بلا شك، لكن لا نقوى عليه. نعم، فلو أزاله بالموس أو بالنورة أو بالمزيلات الموجودة، المقصود الإزالة، المقصود الإزالة. نعم، هو أولى من جهة تأخر الخروج مرة أخرى. وبسط الكلام كله في عمدة الأحكام. نعم،
وقال أنس وقت لنا في
قال العراقي رحمه الله خمس من الفطرة، هذه خصال الفطرة. والفطرة قيل المراد بها السنة، حكاه الخطابي عن أكثر العلماء، ويدل على ذلك رواية أبي عوانة في المستخرج حديث عائشة أنه قال عشر من السنة. فالمراد بالسنة الطريقة، أي أن ذلك من سنن الأنبياء وطريقتهم. وقيل أن المراد بالفطرة هنا الدين، عشر من الفطرة أو عشر أو خمس من الفطرة المقصود بها الدين. وقيل السنة لرواية أبي عوانة. نعم، لو صحت الرواية فهو أولى. نعم،
وقال أنس وقت لنا في قص الشارب.
وقت لنا أي أن هذا حدا، قد ذكر الفقهاء رحمهم الله والعلماء منهم الشوكاني وغيرهم أن هذا حد لا يجوز للإنسان أن يتجاوزه، كما مواقيت الصلاة، مواقيت الحج والعمرة، مواقيت المكانية والمواقيت الزمانية، فإن الإنسان لا يتجاوز ذلك. وقت لنا أو وقت لنا زمانا، جهة الزمان، في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، ألا نترك أكثر من 40 ليلة. ما يكون فوق 40 ليلة فإن ذلك محرم. قد ذكر الشوكاني رحمه الله أن من أسباب النهي أنه يكون مثل الوحوش، أنه يكون مثل الوحوش من جهة شاربه، من جهة أظفاره، إلى ما آخر ما ذكره الشوكاني رحمه الله عز وجل. نعم،
قال رحمه الله ويستحب التيامن في سواكه ووضوئه وانتعاله ودخوله المسجد.
وهذا كله قد ذكرناه سابقا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.